إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما بعد، أيها المسلمون، إتماما لحديثنا عن رسالة المسجد في الإسلام، وكما قلنا سابقا إن المسجد مؤسسة إسلامية متميزة متعددة الجوانب والأهداف. ففي المسجد نتعلم فن الحياة، في المسجد نتعلم الأخلاق الجماعية، في المسجد نتعلم آداب الصحبة والأخوة والجوار في المسجد، نتعلم في المسجد كيف نقدم أهل العلم والفضل، وكيف ننزل الناس منازلهم على حسب تقواهم وعملهم الصالح. في المسجد نتعلم أسلوب النظام والترتيب وحسن الإمامة وحسن الطاعة. في المسجد نصلي صلاة الجماعة التي تزيد على صلاة الفذ والفرد ب27 درجة. في المسجد نجدد صلتنا بالله عز وجل من خلال صلاتنا وسجودنا، ومن ثم سمي المسجد مسجدا، فهو موضع السجود لله الواحد الأحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالمسجد جامع للعبادة، وهو بجانب ذلك جامعة للعلم. كانت المسجد في العصور الإسلامية الأولى جامعة شعبية مفتوحة الأبواب في الصيف والشتاء والخريف والربيع، للرجال وللنساء، للكبار والاستغار. يتعلم فيها قواعد العقائد وفرائض العبادات ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب وطرائق المعاملات، وتعقد فيها للعلم حلقات تغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة. كانت الجوامع جامعات، ومن هنا عرفنا الجامعات العلمية في العالم الإسلامي باسم الجوامع، عرفنا الجامعات العلمية في العالم الإسلامي باسم الجوامع. جامع القرويين في المغرب الذي بني سنة 245، بنته امرأة فاطمة الفهرية، يعني هذا المسجد له أكثر من 1000 سنة. وكذلك جامع الزيتونة في تونس، وبني قبل القرويين بنحو قرن من الزمن، 160 من الهجرة، بالإضافة إلى جامع الأزهر الذي بني في سنة 361، بناه جوهر الصقلي اللي هو يعني قائد من قواد الفاطميين، لما دخلوا إلى مصر وفتحوها أقاموا هذا المسجد على أساس أن يدرس فيه المذهب الشيعي، لكن لما أطيح بالدولة الفاطمية على يد البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، حينها بدأ يدرس فيه المذهب السني، ولا زال على ذلك إلى اليوم. كان المسجد جامعة شعبية مفتوحة للرجل والمرأة، لم تكن المرأة محرومة من المساجد كما حرمها المسلمون في العصور الأخيرة. كان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتسع للرجال وللنساء. كان للرجال الصفوف الأمامية، وكان للنساء الصفوف الخلفية، وكانوا يدخلون من أبواب واحدة. ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات مزاحمة الرجال للنساء، فقال: لو تركنا هذا الباب للنساء. ثم بعد ذلك صار هذا الباب خاصا بالنساء، ولا زال إلى اليوم مكتوب عليه باب النساء. فكل من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هناك بابا مكتوب عليه باب النساء. فللمرأة أن تأتي إلى المسجد، وليس لزوجها أن يمنعها. وفي الحديث الصحيح: لا تمنع إماء الله الله مساجد الله، وإماء الله يعني النساء، لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذا أرادت المرأة أن تصلي في المسجد مثل هذه الصلاة، صلاة الجمعة، أو تحضر درسا أو موعظة، فلا يجوز لزوجها أن يمنعها، إذ لا ينبغي أن تمنع إماء الله مساجد الله. فالمسجد جامعة ومدرسة عامة للمسلمين والمسلمات جميعا، المسجد كذلك مؤتمر عام للمسلمين، وخاصة في مثل هذا الاجتماع الأسبوعي، اجتماع الجمعة، المفروض أن يلتقي أهل الحي في مسجدهم في الصلوات الخمس، ويجتمع أهل المدينة أو أكبر مجموعة منها في الجامع الكبير لصلاة الجمعة. كانت سياسة المسلمين إذا بنوا مدينة أن يبنوا مسجدا جامعا يسع أهلها جميعا، هكذا كانت سياسة المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجده في المدينة ليسع أهل المدينة، ولما كثر المسلمون وسعه الخلفاء الراشدون. ولما دخل عمرو بن العاص إلى مصر بنى جامعه في الفسطاط في مصر القديمة ليسع أهل الفسطاط في ذلك الوقت. ولما بنى جوهر الصقلي بعد ذلك مدينة القاهرة بنى جامع الأزهر ليسع أهل القاهرة جميعا. لم تكن سياسة المسلمين الأولين بناء جوامع صغيرة أو مساجد ضيقة تسع 100 أو 200 وتزخرف وتزين، لم يكن السلف الصالح على هذا المنوال، وإنما كانت سياستهم بناء مساجد واسعة تتسع للآلاف. فالأصل في المساجد أن تكون جامعة وأن يقل عددها وتتسع مساحتها. ولذا قال الفقهاء إنه لا يجوز أن تصلى الجمعة في مسجد إلا إذا امتلأ المسجد الآخر الجامع. والآن في العالم الإسلامي المساجد كلها ممتلئة لأنها صغيرة، ولذلك يصلى في جميع بلاد المسلمين في الشوارع والطرقات. وهذا مما خالف فيه المسلمون مقاصد الشرع، حيث يهدف بأن تكون المسجد كبير، أن يكون المسجد كبيرا، أن يكون وسيلة لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وتوثيق عرى المحبة بين المسلمين. وهذا طبعا لا يحصل إلا من خلال المساجد الكبيرة الجامعة. في أوائل القرن الماضي جاءت حملة تبشيرية على مصر، ولكنها فشلت ولم تنجح، فكتب كثير من المبشرين أو كبير المبشرين بالأحرى، فكتب كبير المبشرين تقريرا يقول فيه: سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها محاولات التبشير ما دام للمسلمين هذه الأركان الأربعة: القرآن والأزهر واجتماع الجمعة الأسبوعي ومؤتمر الحج. هكذا كانت رؤيتهم لهذا المؤتمر الأسبوعي الجمعة. أيها المسلمون، المسجد كذلك برلمان للأمة. كان المسلمون إذا نزلت بهم نازلة أو ألمت بهم ملمة اجتمعوا في المساجد يتشاورون ماذا يفعلون. كان المسجد ملتقى الحاكم والمحكوم، بل كان حاكم المسلمين هو الذي يؤمهم، فليس في الإسلام انفصال بين الدين والدولة، ليس هناك رجال الدين ورجال الدنيا، كل مسلم رجل لدينه. فالذي رشح أبا بكر رضي الله عنه للخلافة في نظر المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه لإمامة الناس في الصلاة، فقال عمر كلمته: رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ولما بويع أبو بكر رضي الله عنه اعتلى المنبر وقال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، ألا إن القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. هذا بيان ألقاه الخليفة أمام البرلمان شبيه بالعصر الحادث بما يسمى بالبرنامج الحكومي الذي تقدمه الحكومة في العصر الحديث أمام البرلمان ليوافق عليه مجلس النواب. وهكذا فعل أبو بكر الصديق أمام برلمان المسلمين ليوافق عليه أي نواب المسجد، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هؤلاء هم أعضاء هذا البرلمان. المسجد كذلك أيها المسلمون يعلمنا النظام. في المسجد نتعلم أشياء كثيرة. في المسجد نتعلم النظام والطاعة والجندية. سووا صفوفكم فإن تصوية الصفوف من تمام الصلاة، أليس هذا تدريب على الطاعة، تدريب على الوحدة، تدريب على الجندية؟ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لينوا بيد إخوانكم، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قرأ فأنصتوا. وقال عليه الصلاة والسلام: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ لماذا؟ لأنه لم يفقه معنى النظام ولا معنى الصلاة، فهو جدير بأن يخرج عن الإنسانية وأن يمسخ الله رأسه رأس حمار لأنه يسبق الإمام. وهكذا يعلم المسجد العلم والعمل، ويطهر الروح والبدن، ويبصر بالغاية والوسيلة، ويعرف الحق والواجب، ويعنى بالتربية قبل التعليم، وبالتطبيق قبل النظريات، وبتهذيب النفوس قبل حشو الرؤوس. ولذا نجد المسجد النبوي الشريف الذي يعتبر مدرسة الدعوة الإسلامية الأولى التي فتحت أبوابها لمختلف الأجناس من عرب وعجم، ومختلف الألوان من بيض وسود، ومختلف الطبقات من أغنياء وفقراء، ومختلف الأسنان من شيوخ وشباب وغلمان، وفتحت صدرها للمرأة تحضر الجماعة وتشهد الدروس العلم في عصر كانت المرأة مخلوقا لا حق له في العلم، لا حق له في العلم ولا في مشاركة الرجل الحياة. بل كانوا في أوروبا آنذاك يتساءلون ويختلفون: هل المرأة إنسان أم هي ليست بإنسان؟ فلا عجب أن يخرج من هذه المسجد، من هذا المسجد النبوي العظيم، فلا عجب أن يخرج منه من الخلفاء أمثال أبي بكر وعمر، ومن القواد أمثال أبي عبيدة وخالد بن الوليد، ومن القراء أمثال ابن مسعود وأبي بن كعب، ومن العلماء أمثال زيد بن ثابت وابن عباس، ومن فضليات النساء أمثال فاطمة وعائشة. ومن هنا نعلم أن المسجد ليس ديرا لرهبنة، ولا زاوية للمتعطلين، ولا تكية ولا تكأة للدراويش. المسجد ليس ديرا لرهبنة، ولا زاوية للبطالين والمتعطلين، ولا تكأة للدراويش. فعمار المساجد تحدث عنهم القرآن، فقال الله تعالى فيهم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هم إذن عمار المسجد هذا، هم إذن رجال أعمال لا تلهم تجارة ولا بيع، يعني إنهم يتاجرون ويبيعون لكنهم يحافظون على الصلوات، وليسوا رجال بطالة أو دروشة. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا أو هذا هو المسجد، وهذه هي رسالته ووظيفته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بارك لنا في كتابك العظيم وفي سنة نبيك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، مما نتعلمه في المسجد الحرية والإخاء والمساواة، هذه المعاني والقيم الإنسانية التي ينادي بها المنادون اليوم ويتاجرون بها على المسلمين، المسلمون هم أصحابها، المسلمون هم دعاتها، المسلمون هم أول من دعا إليها نظريا وطبقها عمليا. أي حرية أعظم من حرية الضمير؟ أن يكون الإنسان مرتاحا في ضميره، أن يصلي في المسجد فلا يخضع إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يخشع لأحد مهما كان، لأن المساجد لله. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الحرية الحقيقية، حرية التعبير أيضا، وحرية الرأي. إذا صلى وراء الإمام وأخطأ الإمام، فمن حق المصلين خلفه أن ينبهوه ليعود إلى الصواب؟ هذا يقول له سبحان الله، وآخر يصحح له الآية، وأخرى من وراء الصفوف تصفق له بيدها. فالمرأة يكون تصحيحها بالتصفيق لا بالكلام. وهكذا يعلمنا أن المسجد، هذا يعلمنا أن المسجد هو موئل الحرية ومعلم الحرية. المسجد كذلك يعلمنا الإخاء. في المسجد يتعلم المسلمون الإخاء، يلتقون في كل يوم تتلاصق الأبدان وتتصابح الأيدي وتتناجى الألسن، ونتعارف بالوجوه، أو تتعارف الوجوه وتتحاب القلوب، ويسأل بعضهم عن بعض. أي وحدة أبلغ وأعمق من وحدة المصلين في الجماعة؟ يصلون خلف رجل واحد هو الإمام، ويناجون ربا واحدا هو الله، ويتلون كتابا واحدا هو القرآن، ويتجهون إلى قبلة واحدة هي الكعبة، ويؤدون أقوالا وأعمالا واحدة بنية واحدة. إن هذا يؤدي إلى إشاعة الأخوة والترابط بين القلوب، وإلى وحدة يشعر فيها الجميع بروح الآية الكريمة: إنما المؤمنون إخوة. وأي سورة أروع، وأي سورة أروع من المسجد النبوي في المدينة، وقد ضم في حناياه أجناسا شتى، من غير العرب، من رومي كصهيب، وفارسي كسلمان، وحبشي كبلال، كما ضم قبائل متباينة من العرب، من قحطانيين كالأنصار، وعدنانيين كالمهاجرين. ومن هذه القبائل بطون طالما فرقت بينها العداوة والبغضاء في الجاهلية، كالأوس والخزرج. ضم المسجد هؤلاء إلى صدره الحنون، وجمعهم في رحابه الفيحاء، فكانوا بنعمة الله إخوانا. ينام أحدهم على الطوى، على الجوع، ينام أحدهم على الطوى ليشبع أخوه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأما المساواة فأي مساواة أعظم من مساواة المسلمين في الصفوف المتراصة في المسجد؟ الكبير بجوار الصغير، والغني بجوار الفقير، والحاكم بجوار المحكوم، والسيد بجانب الخادم، والعالم الفيلسوف بجانب الأمي. لا فرق بين هذا وذاك. فالمساواة الحقيقية عندنا نحن المسلمين، وأظهر ما تكون عندنا في المسجد. هذا هو المسجد، وهذه هي رسالته، ينبغي أن نرتبط بها، وأن نستشعر معانيها، وأن نعمل على إظهارها وتحقيقها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.